السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، عفوا، على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة حقيقة من الأسئلة من اللقاء السابق، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. سارة بارك الله فيها سألت سؤالين. في سؤال الأول تقول عندها ذهب أعدته لي اللبس والزينة، تقول في نفسي بأنني إذا صارت ظروف ولا شيء أبيع، هل عليه زكاة؟ لا يا أخت الفاضلة، في أصح قول أهل العلم أن الذهب الملبوس، الحلي الملبوس هذا الذي أعدته المرأة للزينة وللتجمل، هذا لا زكاة فيه، وهو قول جماهير أهل العلم. وكونك تقولين احتمال، ما في أحد إلا وعنده النية هذه. الحين البيت اللي يسكن الإنسان أحيانا يقول إذا صار عندي ظرف ممكن أبيع بيتي، السيارة قلت إذا صار ظرف ممكن أبيع سيارتي، ما عليك زكاة يا أخت الفاضلة. سارة تسأل تقول يعني بالنسبة للعادة الشهرية، تقول يعني أنا سمعتك تقول لابد من الدم الصريح، تقول أحيانا ينزل علي كدرة وتأتي أعراض الدورة الضحى مثلا ثم تنزل الظهر، هل هذه الفترة تعتبر من العادة؟ نعم نعم، بالنسبة للدورة الشهرية إذا نزلت كدرة أو صفرة وظهرت أعراض الدورة، بمعنى أوجاع الظهر وآلام الظهر التي تعرفها النساء ويمر عليهن، تعتبر دورة. فالدم الذي ينزل، عفوا، الكدرة والصفرة والفرازات اللي تنزل في فترة دخول وقت الفريضة، فإن هذا يعتبر من الدورة ولا تقضي، بارك الله فيك. أم زكريا تقول ما عندنا في ليبيا، عندنا ضعف في السيولة المالية، تقول المصارف الآن يعني بالنسبة للسيولة صعبة، ووضعهم بالنسبة للأزمة اللي يمرون فيها، تقول الآن لما آتي أشتري حاجات من الدكان أو المتجر، الحاجة تقول سعرها مثلا 100 دينار، لما أكتب له شيك وكذا يطلب 115 دينار، تقول هل هذا جائز؟ جائز، ما في شيء، ما دام أنت رضيتي والبيع صار بالتراضي ما في شيء أخت الفاضل، لأن الله جل وعلا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. وما دام أن صاحب المتجر يقول أنا سأتكلف الذهاب إلى المصرف وسأصرف بنزين سيارة أو أركب أجرة أو يكلفني شيء كثير حتى أصرف هذا المبلغ أو أدفع مبلغ، أنا ما أرضى أن تكون سعر كيس الرز مثلا 100 دينار، لا، أبيعك إياه ب115 لأجل هذا التعب الذي سأواجهه في مقابل هذه الأشياء، ما فيها شيء، بارك الله فيك. أم زكريا تقول بالنسبة لبيع السيارات عبر المصارف، تقول ما حكم؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لبيع السيارات سواء من المصارف أو الشركات أو المؤسسات أو الأفراد أو معارض السيارات أو الوكالات، الأمر واحد، لا نفرق بين هذا ولا بين هذا، بمعنى أنه إذا توفرت شروط البيع الصحيح فالبيع صحيح. فأنت الآن إذا جئت إلى مصرف أو مؤسسة أو شركة أو معرض أو وكالة أو فرد مثلا وقلت أريد أن أشتري هذه السيارة بالأقساط الشهرية، يقول لك هذا سعرها النقدي الكاش كذا وسعرها بالآجل كذا، تتفقان على إحدى البيعتين، إما كاش تدفعين كاش وإما بالأقساط الآجلة، ما فيها شيء، لأن الزيادة هذه في مقابل الأجل، وهذه جائزة شرعا وعرفا أيضا. وأهم شيء أخت الفاضلة أن هذه الجهة التي تشترين منها تملك السلعة ملكا تاما، بحيث أنك لو لم تقبضي هذه السلعة فتلفت، الضمان عليهم، لأن السلعة تجب بالقبض، الضمان عليهم، بارك الله فيك. فيا أخت الفاضلة بالنسبة للجهة اللي تشتري منها، هل تملك السلعة ملك تام؟ يعني تضمن هذه السلعة فيما لو إذا تلفت قبل أن تنتقل إليك؟ إذا قلت نعم الحمد لله ما في شيء، تقول لا، هم يشترون لأجلي، ما عندهم سيارات، أنا آتيهم أقول أريد أن أشتري السيارة في المعرض الفلاني، هذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله حكيم بن حزام رضي الله عنه فقال يا رسول الله يأتينا الرجل يريد الشيء وليس عندي، هو تاجر، قال ما عندي، أروح فأذهب فأشتري له؟ قال لا تبع ما ليس عندك. فشوف المسألة يا أختي أنيسة، يا أختي أم زكريا بارك الله فيك. سعيدة من هولندا تسأل تقول يعني عندها، يقول تقول بأنها تخاف بشكل كبير حتى أن ما تخرج من البيت، وذهبت تقول إلى الرقاة فقالوا لي معك سحر مأكول، السحر المأكول. سألتها متزوجة قالت نعم، زوجك؟ قالت ما في شيء، هي خوف ينتابها هي. يا سعيدة بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل عليك السكينة وأن ينزل عليك الرحمة والطمأنينة أنت وجميع المسلمين والمسلمات. أخت الفاضلة، أنا أستغرب من مسلم يخاف، أنا أستغرب من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويحصل عنده أزمة خوف وقلق. أنا أستغرب جدا من مسلم يؤمن بالقدر وتجده قلق، عنده قلق وعنده أزمة. سبحان الله العظيم. إذن المشكلة فيك، والمشكلة في من يبتلى بمثل هذا الأمر عنده المشكلة. قضية أخت الفاضلة السحر المأكول والمشروب والأسود والأبيض، اتركي عنك هذه، هذه خرافات الآن بالنسبة لأي إنسان يتعرض. السحر موجود والسحر حقيقة، لكن أي إنسان يتعرض لأزمة يقال سحر أو يقال عين، هذا ما ينبغي، هذه ممكن أنه يلجأ إليها في, 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 في نهاية المطاف إذا تبينت العلامات، علامات السحر وعلامات العين، هذه موجودة. العين حق والسحر حق، الله عز وجل ذكر السحر في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العين. ولذلك يا أخت الفاضلة أنت فيما يظهر والله أعلم، خاصة هؤلاء الذين يعانون أزمات خوف وقلق وعنده رهاب من قضية الشارع والخروج إلى الشارع وعنده نوع من التوتر، هذه إشكالات عندك أنت. فيا أخت الفاضلة اسمعي نصيحتي وعيها وطبقيها بارك الله فيك. أولا يجب عليك وجوبا عينيا أن تراجعي قضية الإيمان بالقدر، أن تراجعي نفسك في قضية الإيمان بالقدر، لأن الله جل وعلا قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. هذا الأمر مهم جدا. فأنت يا أخت الفاضلة لا بد أن تعلم بأن ما يمر في هذا العالم عليك وعلى الآخرين من شيء إلا هو بقدر الله السابق. ولذلك تجد أهل الإيمان عندهم من الطمأنينة والراحة والسكينة ما يستطيعون أن يتعاملوا مع هذا القلق والخوف وأن يتجاوزوا هذه المراحل بكل طمأنينة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأمر الثاني أخت الفاضلة لا بد أن يكون عندك من العزيمة التي من خلالها تحطمين هذه القيود المضروبة عليك. هناك قيود ضربتيها على نفسك أنت بمثل هذه الوساوس وهذا القلق، لا بد أن تتجاوز هذه المراحل بالخروج قصدا إلى الشارع، إلى أنت وزوجك إلى السوق إلى الشارع إلى الحديقة إلى كذا، لا بد. وأن تعتقدي بأن هذا الذي يسكنك إنما هو مجرد وساوس، الشيطان نسجها وحرص على أن تبقي في دائرة الخوف. الأمر الآخر يا أخت الفاضلة لا بد أن تعلمي بأن الشيطان عدو للإنسان فيأتيه خطوة خطوة. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن الشيطان وكيفية بنائه لهذه الأزمات والعقد من خلال جملة من الخطوات. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، هناك خطوات، هناك شغل عند الشيطان كبير في قضية إيقاع المسلم في مثل هذا المستنقع وفي مثل هذه الدائرة. فلذلك يا أختي الفاضلة لابد أن تعصي الشيطان، وعصيان الشيطان لا يكون فقط بمجرد كلام، لا، لابد من تطبيق عملي. عندك الآن الخوف من الشارع، أخرجي إلى الشارع أنت وزوجك، اذهبي إلى السوق، اذهبي إلى كذا، أكثري من ذكر الله، اعتصمي بالله عز وجل. لابد أن تعلمي والله لو كنت في بروج مشيدة، في برج مشيد وتريدين أن تتحصني عن الخوف لأتاك الخوف، ولو كنت في الشارع والله عز وجل قدر لك أن لا يأتيك شيء، والله لن يأتيك شيء، هذه العقيدة التي ينبغي للمسلم أن يعيشها يا أخت الفاضلة، وجربي هذا الشيء وبإذن الله ستنتفضين على هذا الأمر. وأكثر من ذكر الله وأكثر من استعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. عندي أسئلة كثيرة تنتظر إن شاء الله نأخذ. تفضل أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
أهلا إبراهيم أبو إبراهيم، حياك الله.
سمحني شيخ، عربية تاعي ضعيف.
تفضل.
وعندي ثلاثة سؤال.
تفضل.
ما هو الحكم تعيش في بلاد الكفر؟
طيب.
وعندي سؤال في فرنسا وفي الجزائر، عندنا مشكل الإمام، خطرات كان بجاف الإمام يقولوا يجوز تشري الدار مع الربا وتخرج ضد الحكام، ما هو الحكم هذه الكلمة؟
شراء الدور عبر الربا، ها؟
نعم.
طيب.
تشري الدار مع الربا.
السؤال الثالث.
تخرج. السؤال الثالث يجوز، يقولوا يجوز تخرج ضد الحكام.
يجوز الخروج على الحكام؟
نعم.
يعني على ولاة الأمر، ها؟
نعم.
طيب يا أبو إبراهيم.
أنت أبو إبراهيم.
أي من متى تعيش في فرنسا؟
لأني زيد في فرنسا أنا.
ها؟
لأني زيد، سمحني؟
أنت تعيش في فرنسا من قديم؟
نعم لأني زيد في فرنسا أنا.
مولودة في فرنسا؟
نعم.
طيب يا أبا إبراهيم. أهلا وسهلا، مرحبا إبراهيم. تفضل يا علي. علي، علي من عمان تفضل. راح. تفضل أبو خميس.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياك الله يا شيخ، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا أخي،
حياكم الله. نحن من سلطنة عمان يا شيخ، بس بغيت أسأل عن موضوع السفر.
تفضل يا أخي.
صلاة السفر يعني.
تفضل.
أنا يبعد مكان عملي ما يقارب 300 كيلو، وأسافر للمنطقة، منطقة العمل، وأجلس في فترة تقارب 5 أيام.
أي.
الحين أسأل عن صلاة السفر، يعني أنا أجد كثير من إخواننا هنا يصلوا يعني قصر في أماكنهم، وبعضهم يصلوا وطن. أي. يعني كل صلاة في وقتها.
يعني شغلكم يا أبو أخوي أبو خميس، شغلكم هناك 300 كيلو تمكثون 5 أيام وترجعون؟
أي نعم، نمكث 5 أيام وبعدين نرجع.
وكم يوم تقعدون عند أهلكم وترجعون؟
نجلس نرجع. تقصد وين يعني، في عند أهلنا ولا في منطقة العمل؟
لا، أنت الآن جلست في منطقة العمل 5 أيام.
نعم.
وبعدين رجعت إلى بيتك، متى ترجع مرة ثانية؟ بعد كم؟
أرجع بعد يومين.
بعد يومين.
أي نعم.
طيب يا أبو خميس.
نعم.
أبشر. في سؤال آخر؟
لا جزاك الله خير، بس نبغى نعرف يعني هل نصلي طيب قصر ولا
إن شاء الله تسمع
في وقتها
تسمع الجواب. إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا علي.
شيخ عندي 5.
يلا على السريع.
السؤال الأول.
أيوة.
ما هي مواضع رفع السبابة في التشهد، وهل لها حالات أخرى؟
يلا.
السؤال الثاني.
أيوة.
أريد أن تشرح لي حديث تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، ومن هي هذه، تبين لي عن يعني هذه الفرقة الناجية.
طيب.
السؤال الثالث، هل سجادة الصلاة تعتبر من المقدسات؟
هل إيش؟
هل سجادة الصلاة تعتبر من المقدسات؟
تعتبر من إيش؟
المقدسات.
المقدسات؟
أيوة.
طيب.
السؤال الرابع.
أيوة.
أنا بالأمس في صلاة العصر في الصلاة يعني قرأت الحمد، شرعت في عرف الصلاة، قرأت الحمد بشرع في القراءة الثانية في الركعة الأولى، أشرع في الركعة الأخرى، بس الركعة اللي ما كملت القراءة، ركعة مع قطعت القراءة.
لا 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 يا علي، سؤالك غير واضح، أعد السؤال بارك الله فيك.
أنا بالأمس في صلاة العصر.
طيب.
في الركعة الأولى.
أيوة.
بعد انتهاء الفاتحة شرعت في القراءة الثانية، ما كملت قطعت القراءة بسبب
بعد الفاتحة قرأت شيء انقطع. حاول يا علي تفضل. إيمان عليكم السلام.
يا شيخ إذا كان الحيض في وقته لكنه مش على نفس لونه ولا صفته هل يعتبر حيض؟
طيب
شكرا.
مرحبا يا إيمان. تفضل يا ليلى. ليلى من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي.
والله يا شيخ يعلم الله أن استفدنا منك استفادة عظيمة.
الحمد لله. الله ينفع بالجميع يا والله. رب
يا رب. والله نحن من كم سنة حتى أتمنى أني أصلي صلاة الفجر ما صليت وقبل الله سبحانه وتعالى ثم لك مين تبعناك وشفناك يا شيخ.
اللهم لك الحمد. الحمد لله. الله يثبتنا وإياك.
آمين يا رب العالمين. يا شيخ عندي سؤال هو خير مشروعية. نحن نعلم أن كل شيء سبق في علم الله باللوح المحفوظ. والله سبحانه وتعالى يقول أدعوني أستجب لكم والملائكة يومية تسجل وترفع أعمالنا. فأنا أقول مثلا إذا كان كل شيء في اللوح المحفوظ سبق في علم الله منذ 50,000 عام قبل خلق البشر فماذا تسجل الملائكة في أفعالنا اليومية؟ وإذا كان كل شيء سبق في علم الله أرجوك يا شيخ توضح لنا شيء بالتفصيل.
أبشري يا ليلى أبشري.
شكرا بارك الله فيك.
وفيك بارك. نكتفي. يلا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الدكتور الآخر عايز أسألك عن إفرازات الرطوبة اللي بتخرج من النساء. أنا بتكون عندي إفرازات كثيرة يعني لازم.
طيب
لازم كل مرة يا شيخ أتوضع ولا أعمل إيه؟
طيب
بالنسبة يا شيخ جزاك الله خير ثالث مرة أطلب رقمك وبيدفعوا علي التليفون ما عرفت أخذ رقمك جزاك الله خير.
الآن
الآن
أم أحمد كان المفترض من بداية الاتصال لو سألتهم عطوك إشاك عموما خلك إن شاء الله والآن يعطونك يساعدونك.
ماشي جزاك الله خير.
الله يحفظك. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ عبد الرحمن من الجزائر بالأمس يقول بأن أخته توفيت وكانت تسكن في فرنسا يقول عندها بيت في الجزائر ملك لها يقول لما جاءت تقسيم التركة طبعا الوالدة أمها عايشة ولها السدس. أولاد أخت عبد الرحمن يقول اعترضوا واحتجوا قالوا ليس لها يعني ليس لها في الميراث نصيب. يقول رفعنا دعوة وقضية والمحكمة حكمت بأن للوالدة السدس وهم قالوا للمحامي والمحامي قالوا لا ترث لها السدس. يقول الآن هددونا بالقطيعة يقول غير راضين. عبد الرحمن بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهؤلاء الأولاد لا شك بأنهم ظلمة يعني وقعوا في ظلم عظيم وظلمهم هذا فظيع جدا لأنهم اعترضوا على أمر الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى تولى بنفسه عز وجل وتقدس قسمة المواريث ولذلك قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم وذكر عز وجل جميع الورثة ومن يرث وغير ذلك ولذلك الأم في مثل هذه الحالة لها السدس أم المتوفى لها السدس فهم الآن احتجاجهم بمثل هذه الطريقة لا شك أنه خطر على دينهم ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفروا الله وأن يندموا على هذا الأمر. الأمر الثاني من ظلمهم والعياذ بالله أنهم أوصلوا أنهم عقوا جدتهم عقوا جدتهم الآن أمهم عقوها عقوقا فظيعا والعياذ بالله زيادة على اعتراضهم على أمر الله الآن مارسوا عقوق فاضح وخطير وشنيع وقبيح والعياذ بالله حينما احتجوا على يعني حينما احتجوا على هذا الميراث وأنه لا يصل إلى جدتهم فهم الآن يحتاجون إلى موعظة يحتاجون إلى نصيحة يحتاجون إلى ذكرى يبين لهم هذا الأمر خاصة وأنهم وقفوا على قمة الحقيقة حينما حكم القضاء لجدتهم والقاضي الذي أرادوا توكيله وقف مع جدتهم لأنه لا يمكن أن يقول بأن الأم هذه ما ترث أم البنت التي توفيت. الآن تقول يا أخي الفاضل بأنهم يهددونكم بالقطيعة وقطيعة الرحم تسألني تقول ما العمل؟ أنتم بين خيارين إما أن تصمدوا على ما أنتم عليه وتأخذون حقكم وهذا مشروع والإثم والعار عليهم الإثم والعار عليهم وكل من سمع بخبرهم ومن كل من اطلع على قصتهم سيبغضهم هذا شيء طبيعي لأنه والعياذ بالله تدخلوا في شيء غاية في الخطورة. الأمر الثاني تقول لا والله نحن حريصين على الرحم، حريصين على أن لا تقطع الأرحام، خاصة وأنهم يعيشون في فرنسا وأنتم في الجزائر والحمد لله عندكم الخير والرزق والوالدة مكتفية في مكتفية وغير محتاجة. طيب يا أخي الفاضل أنكم تتنازلون، تقوم أمكم بارك الله فيها تقول لا عندي الرحم أهم، عندي صلة الرحم أهم، وتقول أنا متنازلة عن حقي ونصيبي لهم، هذا أفضل وأكمل، خاصة مع هذه العقلية ومع هذه النفسية المندفعة نحو المادة يكون العفو والصفح والتنازل عن الحق أفضل وأكمل وأولى. وأنت بالخيار يا أخي الفاضل عبد الرحمن من حيث الوالدة تخيرها بين هذين الأمرين، ولو اختارت الأمر الأول لها الحق الشرعي كاملا، لها الحق الشرعي والقانوني والعرفي كاملا، والناس معها، وهؤلاء والعياذ بالله تلحقهم لعنات. أما تقول لا والله أنا أولاد بنتي أولى، أنا جدتهم، لا أريد هذه الفرقة، لا أريد هذا الجو المشحون بمثل هذا الأمر المادي والعياذ بالله، أتنازل، فهذا خير لها، والله جل وعلا سيعوضها خيرا بإذن الله، وستجد بركة هذا العفو والتنازل في حياتها ومالها وفي أولادها. وهؤلاء يأخذون والعياذ بالله يأكلون حراما، ونصيب الوالد الجدة إذا أخذوا وهي غير راضية أخذوا حراما، نسأل الله العافية والسلامة. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. سالم من أبوظبي بالأمس مجموعة أسئلة يقول بأنه يطلعون للبحر هو مجموعة من زملائه، يقول نقعد 7 ساعات وكذا، حين نصلي الظهر والعصر والمغرب، يقول نصليها على الطراد ويتحرك معنا، يقول ما وش العمل، نعيد الصلاة إذا رجعنا أم شيء؟ لا يا أخي الفاضل، يجوز الصلاة، تجوز الصلاة على الطراد والسفينة والباخرة والطيارة وفي القطار وفي الباص، كل هذا جائز ولله الحمد والمن. فيا أخي الفاضل سالم بارك الله فيك، تصلوا إذا جاء الوقت تصلون في الطراد، تصلون في الباخرة، أول شيء تتجهون إلى القبلة، قول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، تستقبل القبلة. والآن الحمد لله أكيد الطراد اللي عندكم فيه الأجهزة التي تبين جهة القبلة وكذا تتجهون، وأينما اتجهت بكم السفينة أو الطراد فتتجهون معه. يعني افترض صلي الآن هالشكل، أنت قاعد تصلي والسفينة دارت تدور معها إلى جهة القبلة، إلا إذا خشيت تسقط هذا شيء ثاني، أما تدور معها حيثما دارت بارك الله فيك، ولا تعيد الصلاة، لأنك الصلاة التي صليتها صليتها بنص شرعي ولله الحمد وفي وقتها، ما في حاجة أنك تعيده. وكون الطراد يتحرك فيكم ويهتز هذا ما يعني بطلان الصلاة، لأن هذا أمر بغير اختياركم، أنت على الباخرة والسفينة تحرك وتميل شيء طبيعي، فتصلي الحمد لله، حتى لو تحركت شوي اهتزيت ترنحت أحيانا تقدمت تأخرت بسبب الأمواج بسبب كذا، ما عليك شيء ولله الحمد، صلاتك صحيحة. وإذا كنتم مسافرين صلوا قصر، اقصروا الظهر ركعتين والعصر ركعتين بارك الله فيك. سالم يقول أحيانا بعد العشاء تجمع أنا وزملائي ونقعد نلعب الورقة للتسليم، الحكم يا أخي سالم بارك الله فيك؟ الأصل أن الإنسان يجوز له أن يستجم، يجوز له أن يعطي نفسه فرصة للهو المباح، يجوز له أن يجلس مثلا للتسلية، لكن في غير الحرام، أهم شيء أن لا تكون في الحرام. وبالنسبة لهذه الألعاب اللي ذكرتها أنت محل خلاف بين العلماء، منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز مطلقا، والصواب أن هذه الأشياء إذا كانت تلهي عن ذكر الله وتجعل الناس يفوتون الصلاة أو تسبب العداوة والبغضاء أو تكون سبب من أسباب اللعن والسب والشتم بين اللي يلعبون، هذا لا شك في تحريمه. فإذا مثلا جعلتكم تخرجون عن وقت الصلاة أو يخرج وقت الصلاة وأنتم تلعبون أو تفوتكم من الجماعة في المسجد مثلا إذا كنتم داخل البلد، هذا كله منهي عنه بارك الله فيك. سالم يسأل يقول ممكن يعني الميت نعمل له عمرة بدل أو نحج عنه؟ أخي الفاضل الميت على قسمين من جهة الحج والعمرة، القسم الأول لم يحج ولم يعتمر، يعني رجل مسلم مات ولم يحج ولم يعتمر، فالواجب على ورثته أن يخرجوا من تركته قيمة حج وعمرة فيعطونها شخص أو أحد ينوب فيذهب ويحج عنه. أما ميت مسلم قد حج واعتمر فيستحب أن يعتمر عنه ويحج عنه من أوليائه مثلا أو أقاربه، وينوي بذلك أن يكون ثواب الحج والعمرة لهذا الميت بشرط أن يكون هو قد حج عن نفسه، يعني الحي قد حج عن نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم العيش في بلاد غير المسلمين؟ أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان يعيش في بلده المسلم، ويجوز له أن يسافر إلى غير بلاد المسلمين، إلى بلاد غير المسلمين، يسافر إليها لعلم، لتجارة، لعلاج، لسياحة، ويعود. أما أن ينوي الاستقرار والمكث هناك فهذا مما نهى عنه صاحب الشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنا راهما. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام منع الإقامة الدائمة بحيث أن الإنسان يستبدل وطنه بوطن غير مسلم هناك ويقيم بين الناس، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما المسلم ينتقل إلى بلاد مسلمة يجوز له أن يستوطن في غير بلده، ينتقل إلى غير بلده ويستوطن فيه. وأما من يريد الذهاب لغرض ويعود فما في بأس بعد أن يأخذ نهمته ويقضي حاجته ووطره من علاج أو دراسة أو تجارة أو علم أو سياحة ثم يعود، لا حرج عليه في ذلك. أبو إبراهيم يسأل يقول عندنا مشكلة، بعض الأئمة يفتون بأنه يجوز شراء البيت من الربا، ما الحكم في ذلك؟ أخي الفاضل، بالنسبة للربا من أخبث المكاسب ومن الذنوب الكبيرة بل من كبائر الذنوب، والله جل وعلا حرمه في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام حرمه في سنته. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول جل وعلا في كتاب العزيز قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا، أكل الربا، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أخي الفاضل، بالنسبة للربا لا يجوز للإنسان أن يقصده إلا في حالة واحدة وهي حالة الضرورة. ما هي الضرورة؟ العلماء قالوا الضرورة هي أن يصل الإنسان إلى مرحلة إن لم يتناول الحرام مات. واعتقد بأن شراء البيوت ليس من الضروريات، قد يكون أعلى أموره الحاجيات، أعلى الأمر أن يكون حاجي. ولذلك يستطيع الإنسان يستأجر، يمضي حياته كلها في إيجار، ما في مشكلة. يستطيع الإنسان أنه يعني يشترك مع أقاربه في بيت مثلا. فيا أخي الفاضل، بالنسبة لهذا لا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الربا لشراء البيت. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يقول ما حكم، يقول هناك من يفتي عندنا بجواز الخروج عن على الحكام. أخي الفاضل، من عقيدة أهل السنة والجماعة المجمع عليها حرمة الخروج على الحكام حتى ولو كانوا من الفساق والظالمين. وهذه العقيدة ذكرها أهل العلم الأكابر كالإمام أحمد بن حنبل والشافعي رحمة الله عليه قبل ذلك، وذكرها جمع من أهل العلم من لهم عناية بهذا الباب، بل إن هذه المسألة أدخلت ضمن كتب العقائد وليس ضمن كتب الفروع. وحرم الخروج على الأئمة، والنصوص في هذا كثيرة في القرآن وفي السنة، بل إن العقيدة المتفق عليها بين المذاهب الأربعة أنهم لا يرون الخروج على أئمة المسلمين برهم ولا فاجرهم، وذلك لما في الخروج من المفاسد المتعدية ومن الشر العريض ومن البلاء المستطير. وهذا مجرب، وهذا كلام أهل العلم في الكتب، والواقع خير دليل على ذلك. ومن لم يتعلم من التجارب التي مر بها العالم الإسلامي فلن ينفعه شيء، ولن يتعلم، ولن يرضه شيء. ولذلك مر العالم الإسلامي بجملة من الفتن والخروج وكذا، فجروا على الأمة ويلات، ونزلت على بلاد المسلمين صواعق الهلاك، وتأخرت الأمة في علمها وفي اقتصادها وفي قوتها قرون. ولذلك أخي الفاضل، هذه عقيدة لا يجوز للإنسان أن يجامل فيها، ولا يجوز للإنسان أن يداري فيها. ويجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن يعلموا الناس قضية العقيدة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهمها حرمة الخروج على الحكام حتى لو كانوا من الظلمة، لماذا؟ لأن شر هذا على نفسه، والخروج عليه يجر الشر على الأمة كلها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي المشهور بسفك الدماء، ابن عمر وأنس بن مالك ما كانوا يرون الخروج عليه أبدا، وكانوا ينهون عن ذلك. ولأئمة الأكابر مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان والحسن البصري وهؤلاء الأماثر الأماجد الذين هم أنجم في عالم أهل الإسلام، هؤلاء كانوا ينهون عن ذلك. وعندنا سوابق تاريخية طويلة جدا، كل من خرج على حاكم ما يخلفه من الدمار والشر أكثر مما يحصله من الفوائد إن وجدت. في أخي الفاضل، هؤلاء فيما يظهر بأنه لا يمتلكون العلم الشرعي، وقد تكون العواطف هي التي تغلب عليهم فيتحمسون وكذا. لا، يجب عليهم أن يرجعوا للعلماء، ولا يجوز لهم أبدا أن يتصدوا وأن يدفعوا الناس إلى مثل هذا الهلاك والدمار، ويجعلونهم فحم على معابد يعني ذواتهم ورغباتهم المبنية على العواطف. هذا لا يجوز. وأن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ويكفي الأمة هذا الدمار الذي مر عليه، يكفي خلاص. لا يجوز لهؤلاء أن يتكلموا، يجب عليهم أن يستمعوا للعلماء، ولا يجوز لهم أبدا أن يتصدوا لإهلاك العامة. العامة يحتاجون إلى من يوجههم التوجيه السليم الصحيح، وهذا لا يملكه إلا العلماء. وكلام العلماء أنا أجزم بأنه ثقيل على النفوس. لماذا؟ لأنه مبني على الدليل الشرعي وعلى العقل وعلى معرفة المصالح والمفاسد. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، خوفوهم بالله عز وجل. لا يجوز لهم أن يتخذوا المنابر وسيلة لتأجيج الصراعات ولإثارة الفتن ولإضعاف الأمة من خلال هذا الخروج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اصبروا، ولم يقل اخرجوا. لما جاءه الصحابة وذكر لهم بأن سيكون هناك أئمة يعني حكام يؤخرون الصلاة عن وقتها، ماذا قال الصحابة؟ قالوا يا رسول الله ماذا تأمرنا، أن ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. وقال للأنصار ستجدون بعدي أثرة، يعني الأنصار الصحابة ستجدون بعدي أثرة، يعني استئثار بالأموال وبالمناصب. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ولو قال لهم اخرجوا لخرجوا. فصبروا رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن الوحي يقول اصبروا، الوحي من الله يقول اصبروا. فيا أخي الفاضل، هؤلاء ردوهم إلى العلماء، أرجعوهم إلى العلماء، لأن العلماء هم صمام الأمان بإذن الله جل وعلا. أبو خميس بارك الله فيه يقول أسافر مسافة 300 كيلو وأجلس 5 أيام هناك، ثم أرجع إلى أهلي يومين وأعود. يقول منا من يقصر ومنا من لا يقصر. أخي الفاضل، الذي يقصر نسأل الله تعالى أن يكون قد أصاب، والذي لا يقصر نسأل الله تعالى أن يكون قد أصاب. لكن الذي يظهر لي، وأنا أفتيت في البرنامج كثيرا، بأن من عنده هذه الطريقة الذهاب للعمل بمثل هذه الصورة، وخاصة يتجاوز 4 أيام، فإنه لا يقصر في محل العمل. فيا أخي الفاضل، الذي يظهر لي بأنكم لا تقصرون في محل العمل، وإنما تصلون صلاة مقيم، أما ما بينهما في الطريق فلكم الحق الكامل في أن تقصروا، لأن يصدق عليكم أن تكونوا مسافرين 300 كيلو، مسافة طويلة. أما إذا وصلتم فلا، صلوا صلاة مقيم. علي يسأل يقول ما هي المواضع التي ترفع فيها السبابة في التشهد؟ أخي الفاضل، الصحيح من أقوال أهل العلم أن السبابة ترفع من أول التشهد إلى آخره، من أول التشهد إلى آخره بهذه الطريقة، هكذا السبابة ترفع بارك الله فيك. علي يسأل يقول يريد شرح حديث ستفترق هذه الأمة. كم عندنا أخوي مصطفى؟ طيب، الحديث هذا يا علي بارك الله فيك، ستفترق هذه الأمة، حديث جاء في السنن من حديث معاوية ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ومن حديث أنس بإسناد صحيح، ولله الحمد والمنة. أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا عن الفرق الهالكة، وإنما سألوا عن الناجية، فقالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا الحديث أقف معه وقفات عجلة، لأن الوقت الآن أدركنا وعندي أسئلة. أولا، هذه الفرق المذكورة في الحديث لا يعني بأنها كافرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسبها إليه، نسب قال أمتي. الأمر الثاني، أن هذه الفرق هي حالها مثل حال أصحاب الكبائر والذنوب، فلا يلزم أن تخلد في النار، لا يلزم، وإنما تعاقب على هذه البدع أو المخالفات أو ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث، يجب على الإنسان أمام هذا الأمر أن يلتزم أصلين. الأصل الأول أن يعلم بأن الأمة ستفترق جزما، وهذا أمر كوني قدري، كوني قدري. والأمر الثاني أن يعلم بأن هناك فرقة هي الناجية، وهذا الأصل الثاني. طيب، الذي بعد، من هي الناجية هذه؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، يعني من جهة الدين، من جهة الدين وليس من جهة الدنيا، لا، من جهة الدين يلتزمون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الآية يصدق ما في قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بمثل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. ولذلك أخي الفاضل، ينبغي للإنسان أن يشتغل بمعرفة كيف النجاة، كيف الخلاص، وهو التزام الكتاب والسنة، وهو والله أمر يسير، التزام الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم، احترام العلماء الأجلة الذين لهم سابقة في الإسلام ولهم سابقة في الاجتهاد والفهم، ولكن اعتقاد العصمة في القرآن وفي النبي عليه الصلاة هو الواجب. أما ما سواهم فيجتهدون، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. بارك الله فيك. علي يسأل يقول: سجادة الصلاة هل هي من المقدسات؟ لا يا أخي الفاضل، خرقة من الخرق، هذه خرقة من الخرق. سجادة الصلاة ليست من المقدسات، ولا يضفى عليها شيء من هذه الأمور، وإنما هي يصلى عليها. ولذلك إذا تلفت أو تهرت مثلا، يجوز استعمالها في المسح المواعين ومسح الزجاج ومسح المطبخ، ما فيها شيء، ما فيها شيء، يمسح فيها وينشف فيها، ما فيها شيء، لأن ما لها قيمة يعني في الشريعة، ما عندنا لها قيمة في الشريعة. ولو تلفت وكذا ممكن ترمى. أنا أقول هذا الكلام، أضرب أمثلة، ليش؟ حتى أبين بأن لا يعتقد أحد والله بأن هذه السجادة خلاص أصبحت مقدسة مثل سؤال الأخ علي. لا، السجادة مجرد قماش، قطعة يصلى عليها اتقاء أوساخ أو نجاسات أو شيء، ولو صلى الإنسان على الأرض ما عليه شيء في ذلك. علي، سؤال الرابع ما فهمته، ولذلك يعني طلبنا منه أن يعيد الاتصال. إيمان بارك الله فيها تسأل تقول: إذا كان الحيض في غير وقته وفي غير يعني صفته، تقول يعني ما الحكم؟ يا إيمان بارك الله فيك، بالنسبة طبعا أنت قلتي الحيض في غير الدم طبعا وغير الصفة. أخت الفاضلة، الدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة: النفاس والحيض والاستحاضة. النفاس معروف دم سببه الولادة، الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، من عرق في قعر الرحم في أوقات معلومة من كل شهر. الاستحاضة دم ليس دم فساد، وإنما دم أشبه بالرعاف يخرج من عرق في فم الرحم وسببه مرض، وهذا تعتبر المرأة طاهر. أكثر المشاكل عند المرأة في قضية الحيض، واختلاف الوقت واختلاف الصفة واختلاف كذا. ربنا جل وعلا علق أحكام الحيض بخروج الدم، فإذا خرج دم الحيض فترتبت عليه الأحكام، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبلت الحيضة، أقبلت حيضتك فدع الصلاة. والمقصود يا أخت الفاضل أن دم الحيض له أوصاف: أولا أسود، ثانيا ثخين، ثالثا له رائحة كريهة، رابعا يخرج سائل وليس متجمد ولا متجلط. لماذا؟ لأنه أصلا هو في الرحم كان متجلطا، فإذا نزل الدم بهذه الأوصاف فهو دم حيض، تقدم عن وقته، تأخر عن وقته، دم حيض. هذا أمر. الأمر الثاني: الكدرة والصفرة التي تنزل في زمن العادة حيض. أفترض الآن اليوم مثلا عادتك أمس نزل عليك كدرة وصفرة وفيها أوجاع ظهر وآلام، هذه من الحيض، هذه من الحيض. طيب، إذا رأيت الطهر ثم نزلت كدرة وصفرة بعد الطهر فليس بشيء، وإنما طهر، لقول أمي عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فإذا يعني طهرتي، رأيت الطهر، إما القصة البيضة أو النقاء الجفاف التام، النقاء التام، ما ينزل بعده هذا ليس بشيء. بارك الله فيك. ليلى بارك الله فيها تقول: طبعا هي تقول كل شيء في علم الله جل وعلا، والله عز وجل أمرنا بالدعاء، تقول يعني واللوح المحفوظ قد كتب الله فيه كل شيء، والملائكة تسجل، تقول يعني كأني فهمت أنا من كلامها. طيب ما الفائدة من هذا؟ أخت الفاضلة، أولا ربنا جل وعلا كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات الأرض ب50,000 عام، وأنت تعرفين هذا الشيء وتحفظين الحديث. الأمر الثاني، ربنا جل وعلا أخفى هذا الأمر ولم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما بالوحي من ارتضى من رسول يخبره بالأمور المغيبة أحيانا. الأمر الآخر، ربنا جل وعلا استحق اسم العليم العلام، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، وإلا كيف يستحق اسم العليم العلام جل وعلا. الأمر الآخر، أن الله جل وعلا لم يأمرنا بأن نعمل بما قدره، وإنما أمرنا بأن نعمل بما شرعه. فنحن الآن حينما ننظر إلى القدر السابق لا يعني بأننا لا نعمل بما أمر الله وأحب وأراد من الأمور الشرعية. ولذلك لما قال الرسول هذا الكلام جاء الصحابة قال يا رسول الله طيب فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال يعني فجاءت الرواية الصحيحة فازداد الصحابة عملا، يعني ما قعد بهم هذا الأمر وذهبوا إلى الكسل، لا، وإنما ازدادوا نشاطا وعملا وطاعة. ولذلك أخت الفاضلة الليلة، أنا دائما أضرب مثال لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي أو على الكسل أو على الفتور. أختي ليلى، مثل قضية السفر، دائما أضرب هذا. الآن هناك مثلا رجل يريد سفر، هناك طريق آمنة لكنها طويلة 300 كيلو، مثل سفر أخونا أبو خميس قبل شوي 300 كيلو، لكن الطريق سفلت، آمن، إضاءات، أمن، مخفر، حراسات. وفي طريق 100 كيلو أو 50 كيلو لكنه صعب ووعر وعقبات ومفاوز ولصوص وقطاع طرق ومهلكة، هو 50 كيلو، أيهما يختار بربك؟ سيختار 300 كيلو، ها، وإن طالت المسافة. وهذا يقتضيه العقل، وكل عاقل يقتضي هذا الشيء. إذن هذا الواقع هو 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 شيء مصغر لمثل هذه القضية، قضية العقيدة والنظرية العظيمة هذه. ولذلك يا أخت الفاضلة، أي إنسان الآن يريد الجنة يعمل ومش قادر أنه ما يعمل، بدليل أنه يقول والله أنا قدر الله علي، هو يكذب في الواقع، هو ويكذب، يقول أنا والله الله قدر علي ما أصلي، الله قدر علي أشرب الخمر. طيب الله عز وجل أمرك ونهاك، ولذلك أنت اعمل الخير وابتعد عن الشر، بارك الله في الجميع. خلاص. طيب يا أختي محمد، غدا إن شاء الله في أول اللقاء بإذن الله سيكون. طيب إيش رأيكم نجيبها أبو ها؟ طيب محمد، يعني استأذنت من المخرج إن شاء الله. أخت الفاضلة، بالنسبة للإفرازات هذه التي تنزل عليك، أولا كل ما يخرج من السبيلين لا بد فيه من الوضوء، قاعدة احفظيها، سواء كان النجس أو طاهر، أي رطوبة تخرج من المرأة سواء طاهرة هذا فيها الوضوء. الأمر الثاني، الرطوبة التي تخرج من المثانة، يعني من مخرج البول، هذه نجسة تغسل ويغسل ما نزل على الثياب. أما إن خرجت من يعني جهة الرحم ولم تخرج من المثانة فهذه طاهرة، الجميع فيه الوضوء، لكن ذاك يغسل وهذا لا يغسل إلا إذا حبت المرأة أن تغسل. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.